إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، موضوعي معكم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة بعنوان إغاثة اللهفان بفضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أحد السابقين إلى الإسلام، هذا الصحابي الجليل علم من أعلام هذه الأمة، هذا الصحابي الجليل لقب بذي النورين، تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم برقية، فلما ماتت زوجه بأختها أم كلثوم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هذا الصحابي الجليل مبشر بالجنة، أحد العشرة المبشرين في الجنة. ففي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا، قال فأمرني أن أحفظ باب الحائط، قال فجاء رجل يستأذن، فقال أذله وبشره بالجنة، قال فإذا هو أبو بكر. ثم دخل آخر يستأذن، فقال أذله وبشره بالجنة، فإذا هو عمر. ثم دخل آخر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، مع بلوى ستصيبه، قال فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل أحدا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. وفي رواية كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم. هذا الصحابي الجليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة. ففي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ومن فضائل هذا الصحابي أنه أحد أصحاب الشورى الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. روى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قيل له حين توفي أوصي أمير المؤمنين استخلف، فقال لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من النذر الرهب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الجليل كانت الملائكة تستحي منه رضي الله عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا على فراشه، مضطجعا على فراشه كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم دخل، ثم استأذن عثمان، ثم استأذن عثمان، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فتحدث. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، والهشاشة هي طلاقة الوجه وحسن اللقاء، ولم تباله أي لم تكترث ولم تحتفل بدخوله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا الصحابي الجليل وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة عظيمة من أحسن أوصاف المسلم ألا وهي صفة الحياء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة وعثمان رضي الله تعالى عنهما قال استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجعا على فراشه لابس مرط عائشة رضي الله عنها، والمرط هو نوع من الكساء، لابس مرط عائشة رضي الله عنها، فأذن له وهو كذلك فقضى له حاجته ثم انصرف، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم دخل عمر وهو على تلك، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه، وقال يا عائشة اجمعي عليك ثيابك، وهذا كان قبل أن ينزل الحجاب، يا عائشة اجمعي عليك ثيابك. فلما دخل عثمان قال عثمان فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فزعت أو لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. إن عثمان رجل حي، وصفه بهذا الوصف العظيم الذي هو من خير أوصاف المسلم والمسلمة أن يكون على حياء، وهو خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. هذا الصحابي الجليل من فضائله ما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرحمن بن سمرة: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما بر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم مرتين. قال صاحب تحفة الأحوذي شارح سنن الإمام الترمذي قال رحمه الله: أي فلا بأس على عثمان من الذي عمل بعد هذه من الذنوب فإنها مغفورة مكفرة. ما بر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم مرتين، لأنه أنفق نفقة عظيمة. أتدرون كم هي الألف الدينار؟ إنها دية المسلم، سخى بها لكي يجهز جيش العسرة، وهو الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة تبوك، وكان عدد المسلمين 30,000. جهزهم هذا الصحابي الجليل لأن الله عز وجل فتح عليه بأموال كثيرة وبتجارة كبيرة، فسخرها في طاعة الله جل وعلا. وهكذا أيضا هذا الصحابي الجليل من أوصافه ومن فضائله ما ثبت في البخاري من حديث أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم وهو في الدار حين حوصر، فقال: أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ هل تعلم؟ قالوا: نعم. قال: هل تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة وله الجنة فجهزتهم؟ قال: فصدقوه بما قال. صدقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قال رضي الله عنه، فهو من أهل الجنة رضي الله عنه. حفر بئر رومة وله الجنة، وجهز جيش العسرة وله الجنة. وثبت عند الإمام الترمذي من حديث ثمامة بن حزم القشيري قال: شهدت يوم الدار حين أشرف عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي، قال: فجيء بهما فكأنهما جملان أو حماران. قال: فأشرف عليهم عثمان وقال لهم: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر روما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتري بئر روما ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ قال: فحفرت فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا اللهم نعم. قال هل تعلم، قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. قال: فاشتريتها من صلب مالي، واليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك بهم الجبل حتى تساقطت أحجاره بالحضير، فركبه برجله وقال: اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. ثلاثة: شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. ثلاثا يقول ذلك، هم يعلمون هذا، ولكن العناد هو الذي حملهم أن يحصروه ثم يقتلوه مظلوما، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتلوه مظلوما وهو يقرأ في المصحف، وهو يقرأ من المصحف، فسقطت قطرة من دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه بعض فضائله، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث مرة بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفتن، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفتن فقربها وقال: هذا يومئذ على الهدى. فمر رجل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى. قال: فقمت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه، فأقبلت بوجهه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت: هذا؟ قال: نعم، هذا يومئذ على الهدى، في وقت الفتن، عند أن يتألب عليه أولئك المنافقون يريدون الخروج عليه ويريدون قتله، هذا يومئذ على الهدى. بل ثبت عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا ابن حوالة، كيف تفعل إذا جاءت فتن تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ قال: قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: كيف تفعل؟ قال: كيف تفعل إذا نعم كيف تفعل مع أخرى إذا خرجت بعدها كأن الأولى فيها انتفاخة أرنب؟ قال: قلت: لا أدري ما خال الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. قال: ورجل مقفى حينئذ. قال: فانطلقت فأسرعت وأخذت بمنكبيه وتوجهت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: هذا؟ قال: نعم. فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اتبعوا هذا، اتبعوا عثمان، هذا يومئذ على الهدى، وقت الفتن، وقت الفتن، عثمان رضي الله عنه على الهدى. اتبعوا هذا وسيروا على سيره وسيروا على نهجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا أيضا ثبت عند الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عثمان، لعل الله يقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. لعل الله يقمصك قميصا، وهي الخلافة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. المنافقون قدموا إلى المدينة يطلبون من عثمان رضي الله تعالى عنه أحد أمرين: إما أن ينخلع عن الخلافة وأن يتركها، وإما أن يقتل. فأبى أن ينخلع من الخلافة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إليه بذلك أنه يصبر وأنه لا يخلعه لهؤلاء المنافقين، فإنه لو خلعه لكانت سنة من بعده أن من لم يرضى به من الخلفاء ومن ولاة الأمر يطلبون منه أن يخلع نفسه، وإذا به يخلع نفسه فيستهين الناس بأولياء الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أهان السلطان أهانه الله. وهكذا ثبت عند الإمام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتنة فقال: هذا يقتل فيها مظلوما، لعثمان رضي الله عنه، هذا يقتل فيها مظلوما. وثبت عند الإمام ابن ماجه من حديث نعم ثبت عند الإمام الترمذي من حديث عثمان أنه قال يوم الدار: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال الطيبي رحمه الله أحد شراح هذا الحديث، قال: أوصاني بأن أصبر ولا أقاتل. فصبر رضي الله عنه ولم يقاتل، لأنه لا يريد أن تراق قطرة دم في المسلمين من أجله رضي الله تعالى عنه. صبر وحاصروه مدة من الزمن، ثم بعد ذلك اقتحموا عليه في داره وقتلوه في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبت عند الإمام ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. فقلنا له: ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. ثم قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. ثم قلنا له: ألا ندعو لك عثمان؟ فقال: نعم. فجاء فخلا به، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس بن أبي حازم الراوي عن عائشة: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه, وفي رواية وأنا صابر عليه. وثبت عند أبي داود وهو في صحيح المسند من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كنا مع عثمان حين حوصر في الدار, وكان في الدار مدخل إذا دخله من دخله يسمع كلام من في البلاط, فدخله عثمان رضي الله تعالى عنه فخرج وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني آنفا بالقتل, إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام, وزنا بعد إحصان, وقتل نفس بغير نفس. قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط, ولا أحببت بديني بدلا منذ أن هداني الله, ولا قتلت نفسا, فلم تقتلوني. قتل مظلوما, وشهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قتل مظلوما, فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.